من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم.
هذا القرآن على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 من سورة البقرة المباركة، هذه الآية العميقة في دلالاتها وأبعادها، فلا بأس أن نقف عندها عدة حلقات في برنامجنا القرآني هذا لنعيش مع كلمات الله سبحانه وتعالى، مع دلالات كل كلمة وكل حرف وكل تقديم وتأخير، لأن القرآن فيه أسرار، في حرفه سر وأسرار، وفي كلماته أسرار وأسرار كبيرة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره. يعني كلما تغوص في بحر القرآن تجد نفسك لازلت في الساحل، هذا القعر ليس هناك قعر للقرآن الكريم. القرآن الكريم أعماق كبيرة لا يستطيع الإنسان الضعيف، هذا الإنسان المسكين المحدود الأبعاد، المحدود في نظرته، هذا الإنسان النسبي، أن يفهم هذا الكلام المطلق الذي يحوي تلك الأبعاد الكبيرة والدلالات العميقة. نقف نحن خاشعين متصاغرين حقيقة أمام هذه الآيات المباركة لنعطي بعض ما نفهمه من فهمنا القاصر تجاه القرآن الكريم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا في سياق هذه الآية المباركة، وتحدثنا في التقديم والتأخير، يعني تقديم الاستعانة، استعانتي بالصبر على الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقلنا أن تقديم يعني قد ولعل هذا الوجه وجيه في تفسير التقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة، هو أن الاستعانة بالصبر تمثل الجهد الإنساني والطاقة الإنسانية والحركة والعمل الصادر من الإنسان، أما الاستعانة بالصلاة تمثل طلب المدد الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى يحب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، عندما تكون مضطرا يعني عندما تبذل ما في وسعك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف هنا شعيب عليه السلام قد بذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته، ما استطعت. بعد ذلك يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ودائما التوكل يأتي بعد البذل وبعد الجهد، لأنه لا قيمة للتوكل بدون بذل. يعني إنسان نائم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل أصلا هذا تواكل وليس توكل، أصلا لا يطلق عليه توكل، لأن التوكل هو أن تتوكل، تعمل وتتوكل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الأعرابي الذي وضع ناقته في باب المسجد ولم يعقلها وذهب يصلي وتوكل على الله، الرسول قال له: خطأ، هذا ليس توكل، هذا تواكل. التوكل أن تبذل ما في طاقتك، اعقلها وتوكل. كلمة عظيمة حقيقة، هذه الكلمة ترسم منهاج حياتنا في الحركة وفي التوكل. يعني الإنسان أن يبذل، أن يعقل ما، أن يبذل ما في وسعه، ما في طاقته، بعد ذلك يحق له أن يتوكل. أما التوكل من دون عمل ومن دون عقل ومن دون عطاء ومن دون شد ومن دون جهد ومن دون حركة، هذا تواكل بالحقيقة وليس توكل. كذلك أخذنا الآية المباركة، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آية أخرى، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوفونا جهد، هذا اتجاه، طبعا هذا اتجاه في الاقتران بين الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، وتقديم الاستعانة بالصبر على تقديم على الاستعانة بالصلاة. هناك أمر آخر ودلالة أخرى لهذا التقديم ولهذا الاقتران، نستفيده من اقتران الاستعانة بالصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هو أن الصبر الذي يقترن مع الصلاة يكون صبرا كبيرا وعميقا، لا جزع معه ولا ملل ولا يأس ولا قنوط، لأنه صبر متصل بالمدد الإلهي، صبر بعين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا الصبر جميلا. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. آية عظيمة في سورة المعارج، تأمر الرسول القائد وهو يعاني الآلام في سبيل الله، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الحق، هناك المواجهات العنيفة، هناك الاستهزاء وأساليب السخرية، كذاب، مجنون، به جنة، إلى آخره من الاتهامات والسخرية التي واجهها الرسول الكريم. طبعا هذه تحتاج إلى قلب كبير وإلى صدر منشرح. القرآن يقول فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصبر الجميل، الإمام الصادق عليه السلام سئل ما هو الصبر الجميل، ما الفرق بين الصبر العادي والصبر الجميل، فقال الإمام الصادق عليه السلام ذلك صبر بلا شكوى إلى الناس. يعني الإنسان يصبر ويشكو الهموم والغموم إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف، البث هو الحزن الذي لا يستطيع أن يكتمه الإنسان فيبث من صدر الإنسان. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولهذا نرى أن هذا الاتجاه، اتجاه يعني يقول أن الصلاة، الاستعانة بالصلاة تأتي بعد الاستعانة بالصبر، لتجعل هذا الصبر صبر جميل، لتجعل هذا الصبر صبر مستمر، ليس صبرا مؤقتا، ليس صبرا قريب إلى الجزع، لأن هناك أحيانا يصبر الإنسان ولكن يصبر على مضض، ولكن هناك صبر يتطلع فيه الإنسان إلى المستقبل المشرق، وهو يعيش الأمل الكبير بعون الله وبنصر الله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وفرق كبير بين الصبر الذي يشعر فيه الإنسان بالمرارة وعدم الأمل، وبين الصبر الذي يكون بالله، فهناك صبر أشبه بالجزع، فترى الإنسان حتى ولو كان صابرا فيه إلا أنه يعيش السوداوية ويكاد يفقد الأمل في الحياة، ويشعر بأنه لا جدوى من الاستمرار في الصبر، وتحمل المعاناة، بينما الصبر الذي يقترن مع الصلاة والارتباط بالله سبحانه إنما هو صبر يعيش فيه الصابر الأمل الكبير بنصر الله سبحانه وتعالى، والأمل الكبير بزوال العقبات، والأمل الكبير باجتياز المحن والمطبات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. شوف هنا الآية المباركة، عندما أمرته بالصبر قالت له وسبح بحمد ربك، يعني عندما تصبر هناك شحنات، هناك شحنات يمتلئ فيها القلب جراء المعاناة، يفرغ الإنسان هذه الشحنات من خلال التسبيح، من خلال الاتصال بالله سبحانه وتعالى، تماما كما في عملية الكهرباء هناك إرث، يعني الشحنات الزائدة تتصرف إلى الأرض، كذلك الاتصال بالله سبحانه وتعالى، والصلاة تمثل إرث وتمثل اتصال لعدم وجود الشحنات في قلب الإنسان مما تؤدي قد إلى اليأس وإلى القنوط. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آية أخرى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. آية ثالثة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهي الآية التي لا زال الحديث عنها في هذه الحلقة التي قد انتهى وقتها، وسنكمل الحديث بعون الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مجاري رأفة الله ورحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم. لرأفة الله ورفقه عز وجل بالعباد مصاديق ومظاهر كثيرة يجمعها قاسم مشترك، هو تحقيق صالحهم وإبعاد الأذى عنهم. في هذا اللقاء نلتقي بروايات عدة من سيرة أمير المؤمنين وولديه الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، تعرفنا ببعض هذه المصاديق وتهدينا إلى السبل العملية للتخلق بخلق الله في رأفته عز وجل في التعامل مع خلقه. تابعونا مشكورين. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على البصرة، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان. وقال عليه السلام أيضا: أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه، ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أوقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإن فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. مستمعين الأفاضل، ونرى هذه الرأفة الإلهية حاكمة في خلق الإمام علي عليه السلام في التعامل حتى مع غير المسلمين كالمشركين غير المحاربين من المعاهدين مثلا. لاحظوا أعزائنا ما يقوله كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله، قال عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقي أهل بلدك، أي المزارعين، شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم، ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، وقد تظهر هذه الرأفة الإلهية في صورة مغايرة للرأفة في الظاهر، ولكن حقيقتها رأفة مضاعفة هدفها إبعاد الأذى عن الآخرين وإصلاحهم أو إصلاح ما يرتبط بهم. وهذا ما يظهر لنا من خلال التدبر في الروايتين التاليتين من سيرة الإمامين الكاظم وولده الرضا عليهما السلام، ففي كتاب قرب الإسناد للحميري روى مسندا عن المفضل بن قيس قال: سمعت أبا الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام وهو يحلف ألا يكلم محمد بن عبد الله الأرقط أبدا، فقلت في نفسي هذا يأمر بالبر والصلة ويحلف ألا يكلم ابن عمه أبدا، فقال عليه السلام هذا من بري به، هو لا يصبر أن يذكرني ويعينني، فإذا علم الناس أن لا أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري فكان خيرا له. وروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن عمير بن بريد قال كنت عند أبي الحسن الرضا فذكر محمد بن جعفر فقال إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت، فقلت في نفسي هذا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه، فنظر إلي فقال هذا من البر والصلة، إنه متى يأتيني ويدخل علي ويقول في فيصدقه الناس، وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال. أيها الإخوة والأخوات، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، قدمتها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
تحيا نحييكم بها في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
الدعوة للصلاح والإصلاح والسعي فيهما من المثل العليا التي تجلت في سيرة الأنبياء عليهم السلام،
وهي من علائم خلفاء الله الصادقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ويتواضعون لخلق الله عز وجل.
فكيف كانت تجليات هذه المثل في سيرة العلوية؟
نتلمس الإجابة في مشاهد هذا اللقاء والمقتبسة مما رواه المؤرخون من مختلف المشارب.
Thank you.
هذه إذن كوفة الجند، يبدو أنها قد اتسعت، لم تكن كبيرة إلى هذا الحد في المرة السابقة التي جئتها. نعم، وكيف لا تتوسع وقد أصبحت مقر خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، وأي خليفة للمسلمين هذا؟ إنه لم يكف عن سفك دمائهم منذ بويع للخلافة. قتل حواري رسول الله طلحة والزبير وأنصار أم المؤمنين في البصرة، قتل أنصار خال المؤمنين في صفين، وقتل أهل العبادة والسجود في النهرمان. إنه لا يريد إلا أن يكون جبارا في الأرض، وما هو من المصلحين.
يا عبد الله ارفع إزارك، فإنه أتقى لك وأبقى لثوبك وأنقى.
من هذا الذي يناديني؟ لقد صدق الرجل في نصيحته، إن إزاري يخط على الأرض. ما أبلغ قوله. جزاك الله خيرا يا عبد الله على ما نصحت. ما أبهى طلعة هذا الشيخ، يبدو أنه من الزهاد. أجل، إن لباسه أبسط اللباس، ليس عليه غير إزار ورداء، كأنه أعرابي بدوي. لأتبعه لعلي أنتفع من صلاح. يا غلام.
نعم.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبرني يا غلام، أخبرني رحمك الله،
ماذا تريد؟
هل تعرف هذا الشيخ الزاهد؟ كأنه من صلحاء الكوفة.
أراك غريبا بهذا البلد.
أجل يا غلام أجل، أنا رجل من أهل البصرة، اسمي أبو مطر الجهني.
مرحى بك يا أخا جهان، مرحى.
مرحبا بك أيضا.
إن الذي سألت عنه هو أبو الحسن علي أمير المؤمنين.
أحقا هذا هو علي خليفة المسلمين؟
إي والله، هو أبو الحسن وأنا مولاه قنبر. ما الذي دعاك إلى العجب يا أبا مطر؟
لم أكن أظن أن أرى خليفة المسلمين يمشي وحده بلا حرس. نعم،
هذا هو حاله إذا سار في الليل يا أبا مطر. فكيف الحال في النهار؟
ولكن ألا يخشى أن يختاله أحد، وكثير يطلبونه بثارات من قتل في البصرة وصفين والنهروان يا غلام؟
إنه لا يخشى إلا الله يا أخي، وقد دفعني حبي له أن أخرج خلفه في الليل كي أحرسه.
هكذا إذن،
فلما أحس بي نهاني وقال كفى بالأجل حارسا.
وإلى أين هو ذاهب الآن؟
إنه يطوف كل صباح على أسواق الكوفة ويعظ أهلها. اسمع قوله.
يا معشر التجار، قدموا الاستخارة طلبا للخير من الله، وتبركوا بالسهولة مع الخلق، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Thank you. والله إن هذا لأبلغ ما يوعظ به التجار.
إن أمير المؤمنين يكرر هذه الموعظة ونظائرها في كل سوق يدخله، ويقضي بين الناس في كل نزاع بشأن بيعهم وشرائهم.
لقد اشتد شوقي في متابعته، هل ترافقني يا قنبر؟
حبا وكرامة يا أخي، فأنت من الآن ضيفي يا أبا مطر.
أشكرك يا غلام.
هلما يا أخي هلما، لقد دخل أمير المؤمنين سوق الإبل، اسمحوا بماذا يعظهم. هيا
أسمع. هلما
خير الغذاء، أقسم بالله عندي لدي خير الإبل، أقسم بالله تلم أيها الناس لدي خير الإبل، تلم أقسم بالله لدي خير الإبل.
قال عليه السلام: يا باعة الإبل، يا باعة الإبل، بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة فتنفد ويمحق البركة.
صدق الشيخ، قد كنت أكثر من الحلف واليمين في البيع، فذهبت البركة عني ولم أعرف السبب حتى سمعت اليوم هذا القول من هذا الشيخ. نعم.
وهذا سوق باعة التمر في الكوفة يا أبا مطر، ولكن لا أظن أن ما عندهم بجودة تمركم في البصرة.
صدقت صدقت، ولكني أرى البركة فيه ظاهرة. يا قمر، أرى مولاك يتوجه إلى تلك الجارية.
أغثني يا شيخ، أغثني وأنصفني من هذا البائع.
فسأل أمير المؤمنين عليه السلام الجارية عما يبكيها.
لقد باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فذهبت إلى موالي فلم يرغبوا فيه وأنا خادمة عندهم، فأمروني أن أرجعه إليه، لكن الرجل أبى ذلك. إنني أخشى من عقاب موالي إن رجعت إليهم بالتمر.
فقال عليه السلام للبائع: يا عبد الله، خذ تمرك وأرجع إليها درهمها، إنها خادم ليس لها أمر.
لقد بعتها التمر وذهبت بي فلن أرجعه. تنعمنا ولن تفسد معي شيئا.
ويحك يا هذا، ويحك، أولا تعرف من هذا الذي تدفعه وتأبى حكمه؟
ليكن من يكون، وما شأني به، لقد بعت التمر ولن أسترجعه أبدا، لن أسترجعه.
خفف من غلوائك يا رجل،
وما شأنك؟
هذا خليفة المسلمين.
خليفة المسلمين؟
وتمرك ليس من التمر الذي يرغب فيه، والجارية ليست خبيرة به.
ماذا تقول يا شيخ؟ أمير المؤمنين
نعم،
والجارية عذرا وعفوا سمعا وطاعة. هاتي 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 يا جارية التار وخذي درهمك، بارك الله لك فيه، بارك الله لك فيه.
جزاك الله خيرا وجزى الله أمير المؤمنين خيرا، لقد أنقذني من عقاب موالية، الحمد لله وشكرا لك ولأمير المؤمنين.
يا أمير المؤمنين أحب أن ترضى عني، فلن أعود لمثل ما رأيت أبدا، فلن أعود.
فقال عليه السلام: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين، يربو كسبكم ببركة الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
يا قنبر،
نعم،
لقد طاف مولاك جميع أسواق الكوفة، فإلى أين سيذهب الآن؟
إن شئت مرافقته إلى المسجد فهلم معي.
وماذا سيفعل في المسجد والوقت ضحى ولم يحن وقت الصلاة؟
إنه يجلس في مثل هذه الساعة عند دكة القضاء لكي يقضي بين الناس أو يجيب عن أسئلتهم، قد علم الناس منه ذلك فهم يرجعون إليه في هذه الساعة.
عجيب، يأتونه هكذا ولا حاجب له؟
لا والله، لا يرضى أمير المؤمنين أن يكون له حاجب.
عجب.
وقد عرف الناس منه ذلك.
أما أشوقني أن أراه في دكة القضاء وكيف يقضي بين الناس.
إذن هلم معي، لقد دخل أمير المؤمنين المسجد الجامع.
هلم. يا سبحان الله، ما أشد إنصاف مولاك يا قنبر، أراه لا يميز في قضائه بين سيد وعبد وعربي وأعجمي.
وهذا ما نقمه عليه أهل الجمل وأنصار معاوية فحاربوه.
صدقت يا غلام، صدقت، الأمر كما تقول.
والله ما بدأ أمير المؤمنين قوما بقتال، وإنما دعاهم إلى العدل والقسمة بالسوية، فآثروا الظلم والدنيا.
يا قنبر، أرى رجلا يقبل عليه كأنه يطلب منه شيئا.
أجل.
يا أمير المؤمنين، بيني وبين امرأة على الباب المسجد خصومة وبها العلة، فلا تستطيع أن تدخل المسجد.
أرى أمير المؤمنين يقوم من دكة القضاء.
وذهب عليه السلام مع الرجل وقضى بينه وبين تلك المرأة، ثم عاد إلى دكة القضاء.
والله ما هذا من فعل السلاطين، الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، تقبل الله منك يا أخي.
وتقبل الله منك يا قنبر، لقد شعرت وكأني أصلي للمرة الأولى، كم هي مباركة الصلاة خلف مولاك يا قنبر.
الحمد لله. والآن قم معي يا أبا مطر إلى الدار لأقدم لك الغداء، فقد لقيت من سفرك اليوم نصبة.
لا والله، لم أشعر بالنصب والتعب، بل شعرت بالعجب مما رأيت في هذا اليوم يا قنبر، شعرت بالعجب. نعم،
Thank you.
عجبا، هذا دار أمير المؤمنين يا قنبر. آه يا للعجب، أليس منزله في قصر الإمارة؟
والله يا أخي لم يطأ أمير المؤمنين قصر الإمارة منذ دخل الكوفة.
ما عجبا، داره كدار ضعفة المسلمين.
انظر، أرى امرأة تنتظر أمير المؤمنين على باب الدار، يبدو أنها جاءته في حاجة.
يا أمير المؤمنين، إن زوجي ظلمني وأخافني وحلف ليضربني، فانصرني ورضه عني.
يا أمة الله، يا أمة الله، ألا ترين ما فيه أمير المؤمنين من التعب؟ هذا وقت اشتداد الحر، فاصبري حتى يبرد النهار ثم يذهب معك إن شاء الله.
أخشى أن يشتد غضب زوجي علي.
فقال عليه السلام: لا والله، أذهب معك من فور حتى يؤخذ للمظلوم حقه. أين منزلك يا أمة الله؟
فمضى عليه السلام مع المرأة إلى باب دارها فسلم، فخرج إليه شاب وقد اشتد غضبه، فقال عليه السلام له:
يا عبد الله، اتق الله، فإنك قد أخفت حليلتك وأخرجتها من دارها.
وما أنت وذاك؟ إن كنت قد جئت شافعا لها لا أحرقنها لكلامك وشفاعتك.
ويحك يا زياد، ويحك.
لا تتكلمي،
أتخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام؟
أمير المؤمنين؟
نعم.
أقلني عثرتي يا أمير المؤمنين. عذرا عذرا يا مولاي، لقد ألجأتك إلى الشفاعة لها في مثل هذا القيظ. ما أسعدني بشفاعتك بيننا، والله لأكونن لها أرضا ولن أغضبها بعد اليوم أبدا يا مولاي.
فالتفت عليه السلام إلى المرأة وقال:
يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا، وأحسني عشرته ولا تغضبيه.
والله لن أغضبه بعد اليوم يا أمير المؤمنين، الحمد لله وجزاك الله خيرا.
ما بك يا أبا منذر؟ كنت أظن أن هذه الشفاعة تسرك، فما الذي يبكيك يا أبا مطار؟
أبكي لما كنت فيه من سوء الظن بأمير المؤمنين. لقد دخلت الكوفة وما على الأرض أبغض إلي من أبي الحسن لما سمعته عنه، وقد أصبحت اليوم وما على الأرض أحب إلي منه لما شاهدته منه. الحمد لله،
الحمد لله.
وبهذا مستمعينا الكرام في كل مكان نصل إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
المثل العليا،
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
المثل العليا.